إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا يليق بجلالك وجمالك وعظيم سلطانك، ويوازي نعمك ويكافئ مزيدك، حمد الشاكرين، ولك ذكر العارفين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة نعيش في ظلها ونحيا من أجلها ونلقى الله تعالى عليها. اللهم أمتنا على شهادة الإسلام، وأحينا على شهادة الإسلام، واجعلنا يا رب العالمين من القائمين العاملين بالإسلام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وإمامنا وشفيعنا محمد، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. أبا القاسم صلوات ربي وسلامه عليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل قد تجى بكماله ونرى الكون بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن سلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الأماجد، وقفات عمرية، هذا هو عنوان هذا اللقاء. أحبتي في الله، إن الصحابة الأبرار كما تعلمون أنهم هم الذين بلغوا رسالة الإسلام بعد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ودافعوا عنه وحملوه على أعتاقهم ودونوه في الكتب وقدموا من أجله الدماء والأموال، ومن أجله هجروا الأوطان. ولذلك فالله عز وجل اصطفاهم وكرمهم وزكاهم، ومن كان متعسيا فليتأسى بهم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. واسمع إليه وهو يقول في الحديث الحسن، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم الرجال، هم الرجال بأفياء الجهاد نموا، وتحت سقف المعالي والندى ولدوا، جباههم من انت الا لخالقها وغير ملة خالق الاكوان ما عبدوا، الخاطبون من الغايات اكرمها، والسابقون وغير الله ما قصدوا. فرضوان الله عليهم إلى يوم الدين. ومن هنا فإن الكلام عن هؤلاء العمالقة العظماء وكشف الستار عن حياتهم العزيزة الناصعة التي سطروها بدمائهم وبطولاتهم واجب محتم علينا كدعاة ومسلمين في هذا العصر، عصر المهانة والمذلة، عصر انتهكت فيه حرمات المسلمين، وعصر أهين المسلمون فيه إهانة بالغة. إن التحدث عن هؤلاء الرجال في زمن قل فيه الرجال هو مطلب، لأننا نرى اليوم كثيرا من شباب المسلمين للأسف الشديد يعرفون عن الراقصات والراقصين والمغنيات والمغنين والفاسدات والفاسدين أكثر مما يعلمونه ويعرفونه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم مع رجل من هؤلاء الرجال وبطل من أبطال هؤلاء الجيل أو هذا الجيل الذي غير تاريخ البشرية، اليوم مع عادل من أعدل قادة المسلمين، اليوم مع الفاروق في بعض ملامح من حياته، إنه قائل الحق، إنه من كان لا يخاف في الله لومة لائم، إنه من اشترى شتم أعراض المسلمين من شاعر. كان هنالك شاعرا إذا لم يعطه أحد من المال هجاه بالبخل وأخرج فيه قصيدة، فاشترى ذلك عمر منه، أي أعطاه مالا على أن لا يهاجم بخيلا أبدا. فقال هذا الشاعر، قال: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع. إنه عمر بن الخطاب، مزلزل عروش الظالمين، مدمر الأكاسرة والقياصرة رضي الله تعالى عنه. وأول وقفة أقفها مع هذا العملاق، لقد علم عمر بن الخطاب أن الخلافة تكليف لا تشريف، فكان ينزل إلى الأسواق والطرقات دون مواكب ولا مراكب، يقضي حاجة الناس ويقضي بينهم، يتلمس حاجاتهم، لأنه عرف أن القيادة غرم لا غن، ولذلك كان يشعر بأهمية المسؤولية، يخاف الله عز وجل في من ولاه عليهم. ولذلك كان يقول الكلمة الشهيرة: لو أن دابة عثرت على في العراق لسألني الله لم لم تصلح لها الطريق يا عمر. لو أن بغلة، البغلة ليس رجل ولا امرأة، البغلة دابة من الدواب، عمر كان يخاف أن يسأله الله عز وجل عن بغلة عثرت في العراق وهو في المدينة، يخشى أن يسأله الله عز وجل عن حيوان، ما بالك بالإنسان. وليس هذا غريبا، فبالمناسبة يذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص والي مصر في عهد عمر خرج ذات مرة في صحراء ووضع الفسطاط وجلس فترة، فلما أراد أن يرحل أمر بأخذ الفصفاص، فإذا بالخدم يجدون أن حمامة وضعت بيضا على الفصفاص، وأن البيض لم يفرخ بعد، فما دروا ماذا يفعلون؟ ذهبوا إليه، قال أخروا أن تأخذوا الفصفاص حتى تفرخ بيض الحمام لكي لا تأذوا من جلس بجوارنا. لا إله إلا الله. الطير والدواب وجدت احتراما في عهد عدل الإسلام، واليوم يتمنى المسلم، وليس الدابة أو الحمار، يتمنى المسلم اليوم أن يأمن في سربه، وأن يعافى في بدنه، وأن يطمئن في مسجده، وأن يعيش كريما. بل إن بعض المسلمين اليوم يتمنون أن يعيشون معيشة الحيوان في ذلك العصر. عمر هو القائل، هو القائل: ما مثلنا مثلي ومثل هؤلاء، أي الرعية، إلا كقوم مسافرون. فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له: أنفق علينا. فهل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: فكذلك مثلي ومثلكم. يكلف نفسه، يعرف حقيقة وظيفته. ولذلك في عام الرمادة تغير وجهه وصار وجهه مسودا للهم الذي نزل به نتيجة لحال المسلمين في عام الرمادة، عام الشدة، قتل فيه 20,000 من المسلمين مرضى. فتغير، بل كان أدمه الخبز والزيت، خبز الشعير والزيت، وكان يخاطب بطنه قائلا: لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأسواق. والله لا تشبع يا بطن حتى يحيى الناس. ما شبع. عجزت النساء في الأرض أن يلدن مثلك يا ابن الخطاب. ولذلك كان في عام الرمادة، في عام الرمادة عندما كان يفد العرب إلى المدينة، كان يقوم هو بخدمتهم، وعين طهاة وطباخين يطبخون من بيت مال المسلمين، ويطعمون في اليوم أكثر من 4,000 مسلم، حتى انقضى ما في بيت مال المسلمين. ولذلك وقفات عمر كثيرة. روى الإمام أحمد بإسناد حسن في الفضائل، قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، حتى إذا كنا بمرتفع إذ بنار بعيدة، فقال: يا أسلم، إني لأرى هناك ركبا حبسهم الليل والبرد، فانطلق بنا. وجد نار، فقال: يا أسلم، هنالك ركب، ربما الليل والبرد حبسهم، انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا هي امرأة معها صبية، معها صبية صغار، وإذا بقدر منصوبة على النار، وصبيانها يتضاغون جوعا. فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. ما قال: السلام عليكم يا أهل النار، إنما قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عمر: أدنو؟ قالت: ادنو بخير وادعو. فدنا فقال ما بكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما لهؤلاء الصبية يبكون؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذا القدر على النار؟ قالت ماء من أجل أن أسكتهم حتى يناموا. لا إله إلا الله، تطبخ ماء ما كانت تملك شيئا، فتلهي الأطفال والصبية الصغار من أجل أن يناموا. ثم قالت والله بيننا وبين عمر، كلمة تهتز لها قلوب المؤمنين. الله 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 بيننا وبين عمر يا ولاة المسلمين، كم فقير كم جائع. لا إله إلا الله. والله من حمل مسؤولية أمة فإنا نرثي لحاله. الله بيننا وبين عمر. فاغتض عمر وأخرج مسرعا وقال يا سالم أسرع، هيا إلى بيت الدقيق. أخذه إلى بيت مال المسلمين فأخذ طحينا من الدقيق وكمية من الشحم وعاد وحمل على ظهري، فقال يا سالم أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال ثكلتك أمك من يحمل وزر يوم القيامة يا سالم. ثم ذهب وعاد إلى تلك الخيمة وأخذ الدقيق وبدأ هو يصلح الطعام للصبية. فكانت المرأة تقول عنك يا رجل عنك يا رجل، فقال دعيني. فلما انتهى ونضج كبه إلى صفحة وقال لها اطعمي أطفالك، وجلس ينتظر حتى شبعوا حتى شبعوا. فلما شبعوا ناموا، فأراد أن يهم بالمغادرة فقالت جزاك الله خير، والله إنك كنت أولى بالخلافة من عمر. فقال لها قولي خيرا قولي خيرا وانظرا. لا إله إلا الله. ما قال لها أنا عمر، إنما قال لها قولي خيرا قولي خيرا. عمر عمر ما كان يرد أحدا. روي أن أعرابيا جاء أو أن امرأة جاءت إليه، كان يستمع للصغير والكبير يتفقد حالهم، جاءت إليه عجوز وقالت يا عمر أحدتك بالأمس وأنت عميرا في سوق عكاظ تكزع الصبيان بعصاك. فذهبت الأيام وإذا بك عمرا، وذهبت الأيام فإذا بك أميرا للمؤمنين. فاتق الله في الرعية يا أمير المؤمنين، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال أحدهم كان بجوار عمر مرافقا له، قال لقد أكثرت الكلام يا امرأة. قال دعها يا رجل، أما علمت من هي؟ قال من هي؟ قال إنها خولة ابن ثعلب التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فأحرى بعمر أن يسمع كلامها. أليست هذه ديمقراطية وحرية إسلامية؟ عجوز تقف لأمير المؤمنين في الطريق وتنصحه. ما تغضب عليها وما أخذها بدرته وما أمر الحراسة بسحبها. حرية، كانوا يخافون الله عز وجل في الرعية. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ومن رآه أمام القدر منتطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وغاب فوهه فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تزوغ لأمر الله رأيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت في مآقيها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وقفة أخرى كان متواضعا، كان متواضعا. يأتي مرة إليه بعير محمل بالزكاة، ويأتي الأحنف بن قيس سيد قومه، فلما وصل البعير قال: يا أحنف اخلع مئزرك. فخلع هذا المئزر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ وينزل هذا الطعام من على البعير، وقال: أنزل معي إن في حق المسكين. وعمر بن الخطاب ينزل هذا الحمل ويقول للأحنف: أنزله معي إن في حق اليتيم وحق المسكين. بل كان يمر على الصبي فإذا وجد صبيا صغيرا قال له: يا بني ادع لنا فإنك لم تذنب قط. لا إله إلا الله. وذكر السيوطي في كتابه تأريخ الخلفاء الراشدين أن ابن سعد أخرج أن حفص وعبد الله بن عمر كلموا عمر حفصة وعبد الله بنيه، قالوا: يا أبانا، لو أكلت طعاما طيبا تتغوى به على الحق. قال: أكلكم على ذلك؟ قالوا: كلنا على ذلك. قال: قد علمت نصحكم لي ولكني تركته، لقد تركني صاحبي على جادة، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، تركوه على هدى وعلى طريق. وأبا بكر فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل، أي لو تركت طريق رسول الله من قبلي وكذلك أبا بكر ما بلغت المنزل الذي بلغوه. له أمنيات قدس الله سره لتحقيقها في الأرض يرسو ويبحر، يكل جناح النسر دون بلوغها، وفي دربها الخيل الأصيلة تعثر. ولذلك ذكر القرطبي أن أبا بكر الصديق عن قتادة أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في منزله فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثر الفرش أو الحصير في جنبه، فرآه على علامة وجهه، فبكى عمر. قال: ما يبكيك يا عمر؟ فيقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله وخيرته من خلقه، وكسرى وحالك هكذا، وكسرى وقيصر في الديباج والحرير وما تعلم. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرى؟ تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. وجاء أعرابي إلى عمر رضي الله تعالى عنه فوقف منشدا: يا عمر الخير، يا عمر الخير، جزيت الجنة، جهز بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. هكذا: أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: فإن لم أفعل؟ قال: أقسم أني سوف أمضينه، يعني سأنصرف. قال عمر: فإن مضيت فماذا سيكون يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: والله عن حالي لتسألنه، ثم تكون المسألات ثمة، والواقف المسؤول بينهن إما إلى النار وإما إلى الجنة. فبكى عمر بن الخطاب وأعطاه عطيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك أيها الأحباب الأجلاء، عمر بن الخطاب عندما علم أن أمصار الإسلام ودولة الإسلام قد كبرت وشعر بكبر سنه ولا طاقة له بذلك، ذهب في آخر حجة حجها ووقف في عرفات يدعو الله تعالى قائلا: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فأخذني إليك غير مفرط ولا مضيع، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، كما جاء عند البخاري رحمة الله تعالى عليه. فعاد ورزقه الله أمنيته ومات شهيدا في محرابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحباب الأجلاء، الوقفات العمرية كثيرة والمقام لا يتسع، إنما أردت أن أتحدث في هذه الوقفات عن ما هو، ما الذي يجبه على القائد المسلم والرئيس المسلم والخليفة المسلم حيال رعيته. إنها الشفقة، إنها الرحمة، يجب عليه أن لا يشبع وفي أمته من هو جائع. فكان أولئك الرجال ضحوا من أجل رعيتهم وأمتهم، كانوا يخشون الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أنكم إلى الله راجعون وبين يديه محاسبون، وأن أفعالكم وأعمالكم مجزيون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأحباب الأجلاء، المسؤولية جماعية، مسؤولية الحاكم والمحكومين. في حال هذه الأمة التي صارت تبحث في لحن لقمة العيش من أجل أن تنسى مبادئها، وهنا المسؤولية مسؤولية الحكام أولا، والعلماء ثانيا، والوجاهات ثالثا في العالم الإسلامي، أن يصححوا وضع الأمة. وقد رأيتم بالأمس قوات الاحتلال الأمريكي وهي تداهم المساجد في العراق وتعبث في المصاحف وفي الكتب الإسلامية، لأنها علمت أنه لا يوجد من يدافع عن هذه المقدسات ولا عن تراث المسلمين ولا عن أعراض المسلمين. وجدت قادة قد خان أو قد انحنوا أمام عاصفتها، وما استقاموا منذ أن تم الانحناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا صرنا نجامل على حساب ديننا ونداهن على حساب ديننا، بل علماء السوء وعلماء السلطة يتصدرون الفتوى ليبرروا لأعداء الله الاستهزاء بالإسلام. وآخر فتوى للشيخ الأزهر الذي دائما يطربنا بفتاواه الشهيرة، الفتاوى التي يصدرها وآخرها أنه يحق للرئيس الفرنسي أن يمنع المسلمات من الحجاب. عجبا لمسلم، حتى المسلم العادي لا يقول هذا. أتدرون لماذا؟ ليس من منظور الشرع العاصم، ولكن من منظور الظلم. هل يجوز أن تجوز ظلما؟ رجل يرتكب ظلم في أي مكان في العالم،
في المشرق أو المغرب بين المسلمين أو غير المسلمين، هل يجوز ارتكاب الظلم؟ لا. ما بالك في الغرب الذي يدعي حقوق الإنسان وحرية المرأة وما إلى ذلك، ثم نأتي ونقول أنتم أحرار في بلادكم. ماذا لو أصدروا قرارا بمنع صلاة المسلمين هناك؟ أكثر من 5 مليون مسلم في فرنسا، أكثر من 5 مليون. ماذا لو أصدرت فرنسا بعد الحجاب منع الصلاة؟ نقول لهم أنتم أحرار، امنعوا المسلمين لا يصلون، أنتم في بلادكم. الأرض أرض الله. ولماذا شرع الجهاد يا شيخ الأزهر؟ لماذا قاد الصحابة الأجلاء الجهاد؟ أليس إلا دفاعا عن حرية الإنسان؟ ما أرغم المسلمون أحد على الدخول في الإسلام، والدليل أن النصارى في بلاد المسلمين في مصر وبلاد الشام ما زالوا نصارى إلى اليوم. من الذي تعرض لهم يا شيخ؟